سلام لكم أيها الأحباء مشاهدي قناة الحياة، ألتقي بكم اليوم في حلقة خاصة أخرى للتعليق على برنامج البيوت أسرار أو حلقة بزنس الفتاوى على القناة الفضائية ART التي بثت في شهر يناير سنة 2006 ميلادية. تقديم المضيفة سهير جودة، واخترت عنوانا لحلقتنا اليوم: وعادوا فعدنا، أي أنهم عادوا للحديث عن رضاعة الكبير، فعدنا بدراسة مستفيضة عن هذا الموضوع. وكما عودت المشاهد على رسم خريطة كلامي قبل البدء في الشرح التفصيلي، فلهذا ألخص ما سوف أقوله في النقاط التالية: 1. تحية تقدير. 2. مقدمة تمهيدية. 3. بنية الموضوع. فأولا تحية تقدير أقدمها للمضيفة الناجحة سهير جودة والشيخ المحترم الدكتور عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وكذلك الدكتور محمد عبد الغني شامة الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتورة ملكة يوسف المستشارة التشريعية والقانونية للأحوال الشخصية، والشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق. ثانيا مقدمة تمهيدية وتشمل الأحاديث كالآتي وبمنتهى الصراحة: ما كان لي أن أعلق على حلقة هذا البرنامج فهي عن بزنس الفتاوى، كما قالت المضيفة سهير جودة. قالت: هذا الملف الهام وهو بزنس الفتاوى، والفتاوى أصبحت الآن تجارة وصناعة لها نجوم، هو نفس عدد نجوم المطربين على الفضائية في العدد والشهرة، وسترون هذا المشهد على الشاشة.
هذا الملف الهام بزنس الفتاوى، والفتاوى أصبحت الآن تجارة وصناعة لها نجوم ينافسوا عدد نجوم المطربين على الفضائيات في العدد والشهرة.
وضربت مثلا لتلك الفتاوى فقالت: ونتساءل عن هذه الفتوى التي خرجت لتحرم منادات الزوجة لزوجها بابا، أو مناداته لها ماما بشكل من أشكال الاحترام والحب، بدعوى أن استخدام تلك الألقاب تحرم كلا من الزوجين على الآخر.
أهو وتساءلنا قبل الفاصل عن الفتوى اللي حرمت أو اللي قالت إن الزوجة لما تقول لزوجها يا بابا والزوج يقول لها يا ماما إن ده حرام، وخدوا الشكل أو اللفظ إن ده نية أو قصد، فقال إن ده في تحريم على الاثنين.
والواقع أنا لا شأن لي بذلك، ولا يخفى على المشاهد أن معظم الحلقة كان حوارات ومناقشات وخلافات ومشادات بين حضرات الأفاضل مشايخ الندوة حول الفتاوى، وهذا مشهد من تلك المواقف، سامحوني في اللفظ أقول المواقف المخجلة. الدكتور عبد المهدي بيقول: احنا في كلامنا عن ابو حنيفة وجواز المرأة ان تزوج نفسها، هذا الكلام انا لم اقرأه لابي حنيفة، لما قال يجوز للمرأة ان تباشر العقد كبقية العقود على ان يكون ولي الامر موافقا، فاذا لم يوافق بطل العقد. فقطعه الدكتور شامة قائلا: يا دكتور ارجع لكتب. فرد عليه الدكتور عبد المهدي: انا قرأت الكتب. فاعترضه الدكتور شامة: اصبر بس، إن الله مع الصابرين. قالوا يحتاج هذا العقد إلى مباركة من الولي. فصده الدكتور عبد المهدي قائلا: لا. الحقيقة المؤلمة هي أن محمد ألغى دور وعمل الروح القدس الذي يرشد الإنسان إلى جميع الحق، ولهذا داروا في حلقة مفرغة، واحتاج كل مسلم إلى شيخ بورتابل، فتوى ليستفتيه في كل كبيرة وصغيرة، لأن ده عمل الروح القدس. لكن لما يتلغي الروح القدس يبقى محتاجين، كل واحد محتاج لشيخ يحطه تحت الطلب. ما علينا من هذه الحلقة المفرغة ومن مشاداتهم ومشاحناتهم، فإني أقول لولا أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد المهدي عبد القادر قد لمح في الحلقة إلى برنامج قناة الحياة وصرح بذكر القسيس المصري الذي يتكلم في الإسلاميات وشطب اسمه من الكنيسة، لولا تلميحه وتصريح هذا لتركت معارك الشيوخ واكتفيت كبقية الناس بالفرجة. ولكن حيث أن فضيلته عاد فتعرض لنا وتعرض لما ذكرناه عن حديث رضاعة الكبير، فلا بد إذن من التعليق، ولكن هذه المرة تعليق باستفاضة أكثر مما قلناه في تعليقنا السابق عن ذات الموضوع في برنامج هالة سرحان بفضائية روتانا، أعتقد المشاهد يذكر ذلك. ولكني أردت أن أتكلم باستفاضة حتى أقطع دابر هذا الموضوع، ويعرف الجميع حقيقة هذا الحديث المحمدي، آسف جدا أقول المخزي. هذه مقدمة. آتي إلى صلب الموضوع أو بنية الموضوع، وسيشمل تعليقي على الحوار الذي دار بالحلقة عن موضوع رضاعة الكبير، يشمل النقاط التالية هذكرها كده باختصار، وبعد كده كما عودتكم أتكلم عن كل عنصر باستفاضة. باختصار: واحد، رضاعة الكبير وقناة الحياة. اثنين، رضاعة الكبير بين الفتوى والحديث. ثلاثة، رضاعة الكبير بين الحديث والقرآن. أربعة، رضاعة الكبير بين الصحة والتكذيب. خمسة، رضاعة الكبير بين الخصوصية والعمومية. ستة، رضاعة الكبير بين، سامحوني في الألفاظ يا جماعة، معلش احنا مش متعودين على الكلام ده فسامحوني، هو يمكن الكلام ده بيبقى عادي في الثقافة الإسلامية والأدب الإسلامي، لكن عندنا بيبقى فيه شيء من التحفظ، لكن لأني أتعرض إلى موضوع فسامحوني في إن أنا أنطق الألفاظ كما هي. رضاعة الكبير بين لقم الثدي والسقي من وعاء أو كباية. سبعة، رضاعة الكبير بين الإخفاء والإظهار. ثمانية، رضاعة الكبير ومشكلته الأساسية الخطيرة. تسعة، رضاعة الكبير والانطباعات الشخصية، انطباعاتي أنا الشخصية. عشرة، رضاعة الكبير وكلمة ختامية. في عشر نقاط سأتناول هذا الموضوع بنعمة الله من جوانبه المتعددة ليكون واضحا من جذوره إلى فروعه. ولنبدأ في الحديث بالتفصيل عن كل نقطة على حدة. النقطة الأولى: رضاعة الكبير وقناة الحياة. يقول فضيلة الدكتور الشيخ عبد المهدي موجها حديثه لمضيفة البرنامج: النهاردة في قنوات فضائية وانت تعرفيها، ولو ما كنتش تعرفيها تبقى مشكلة.
النهاردة في قنوات فضائية وانت تعرفيها وما كنتش تعرفيها تبقى مشكلة. قنوات فضائية ساعات لأعداء للإسلام يدرسون ويتفننون في إعابة الإسلام.
بس أنا لي تعليق بسيط على الكلام ده. لماذا يا فضيلة الشيخ لم توضح أسباب هذه المشكلة وأبعدها؟ بتقول لو ما تعرفيش تبقى مشكلة، ليه؟ مش عارف. لماذا إن كانت لا تعرف لماذا؟ إن كانت لا تعرف تبقى مشكلة، وما هي تلك المشكلة؟ ثم أضاف قائلا:
أنا رحت لأكبر شخصية في مصر وقلت إن القسيس الفلاني بيعيب الإسلام على قناة كذا من الساعة كذا للساعة كذا يوميا وهو مصري، ومع ذلك قالوا ان اتصلنا بالكنيسه والكنيسه قالت شلحناه يعني شطبوا اسمه وحلاوه، ولكن كل يوم بيتكلم عن الاسلام.
واني اتساءل، يا ترى مين اكبر شخصيه التي ذهبت اليها يا فضيله الشيخ؟ هل اكبر شخصيه دينيه في الاسلام يعني يبقى شيخ الازهر، ام اكبر شخصيه في مصر على الاطلاق اي رئيس الجمهوريه؟ ثم يقول بحزن شديد وخيبة أمل: ومع ذلك قالوا اتصلنا بالكنيسة والكنيسة قالت شلحناه. ويعبر عن خيبة الأمل هذه قائلا: شلحناه يعني شطبوا اسمه. وينطق بمرارة الأسى مركزة في كلمة ساخرة قائلا: يا حلاوة. ثم يستكمل مرساته قائلا: ولكن كل يوم بيتكلم عن الإسلام. وأنا بس أحب أقول له: يعني أنت كنت عاوزهم يكتموا صوتي ولا يقتلوني بحد السيف يا فضيلة الشيخ؟ ثم يختم مرافعته هذه متسائلا: إذن ماذا علينا أن نفعل؟ المسلمين بيطلبوا بيقولوا ردوا وأنا برد. فانفجرت المضيفة محتجة تقول: أقوم أرد أنا برضاع كبير؟ وكررت السؤال: يا دكتور هو الرد يكون برضاع كبير؟
أرد أنا برضاع كبير يا دكتور، هو الرد برضاع كبير.
واستكمل الشيخ عبد المهدي حديثه قائلا: ده هو اللي بيقول كده، قصده يعني القسيس على قناة الحياة. ووضح كلامه بسؤال طرحه وأجاب عليه، فسأل: هو بيقول ايه؟ سؤال وأجاب: بيقول ده هو اللي في الإسلام. ثم يحاول فضيلته تقليدي بأسلوب ساخر قائلا: قال أنا بقول يعني إن أراد النبي أن مش عارف إيه أن، ويمسك الشيخ عبد المهدي ورقة ويعرضها الجار ويقول: اقراها لو سمحت، أصل أنا مستفضح أقراها. يعني بيقلبني، يعني الراجل بيشوفني كويس، موجود على الشاشة المشهد الجميل ده لذيذ.
هو الرد برضاع الكبير،
هو اللي بيقول
لا، هو ده
هو اللي بيقول. يا استاذ الوهاب افهمي كلامي، هو بيقول ايه ده اللي في الاسلام؟ ان اراد النبي ان مش عارف ايه ان اقراها لو سمحت، اصل انا مستفضح اقراها. ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من المؤمنين، يستنكحها من النكاح اللي هو الجواز، فيها ايه؟
ثم يكمل الجملة وكأن الكلمة لا تجرح الحياء الكلمة اللي أنا بوريها للشاشة كأنها لا تجرح الحياء، فبيقولها بصراحة يعني كده: إن أراد النبي أن يستنتن تنتن خالصة، ويستنتن تنتن يعني من التنتن اللي هو من الجواز فيها إيه دي. والحقيقة طبعا أنا بقول تنتن علشان خاطر معنى في بطن الشاعر، ويا مع عائلات وستات وبنات صغيرين وكبار قاعدين حوالين التلفزيون، فصعب ان انا انطق الكلام دي. هاي تنتن المعنى في بطن الشاعر تنتن. والحقيقة بالرغم من عدم لياقة هذه الكلمة التنتن تا، اذ كان من الافضل استخدام الكلمة الاخرى. ادم معروفة كلمة الجواز والزواج وتستخدم بلا حرج، هي الزواج. بقول انه مش هي دي برضه الكلمة اللي انا عرضتها للكاميرا، مش هي دي. فهذه الكلمة اعتدت على ان استهجاها وما فيش مشكلة. بقول كده نون كاف الف ح في كل البرامج عشان العيال الصغيرين ما يعرفوش يقروها او يسمعوها مننا. لكن الكلمة القبيحة التانية ولا مؤاخذة التي نطق بها محمد فلا أستطيع حتى أن أستهجها، وسوف أعرضها برضو للكامر وأتحدى فضيلته أن يقرأها على الملأ في برنامج قادم. وقد ذكرت هذه الكلمة الصعبة في 4 مواقع من كتب الأحاديث بيانها كالآتي: صحيح البخاري باب المحاربين حديث رقم 6913 عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي قال له، النبي بيقول له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: إيه؟ مستفضح إن أنا أراها إيه؟ وانا اتحداك فضيلة الشيخ لو تقراها اهي المرة الجاية نسمعها منك فضيلة الشيخ. ويقول قال: لا يا رسول الله. قال: اكذا كذا ولا يكني، يعني ما بيتكلم بالمفتشر يعني. قال: فعند ذلك امر برجمه. وتكرر هذا الحديث في مسند احمد تحت حديث رقم 2477، وجاءت واقعة مشابهة ونطق فيها محمد بنفس الكلمة في سنن أبي داود باب الحدود حديث رقم 4430 عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي يعمل نفسه مش سامع. فأقبل في المرة الخامسة فقال له النبي: تن تن تن. قال: نعم. برضه هي الكلمة المفضوحة قوي. فالنبي قال له تاني: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها. كلام صعب على العائلات اللي قاعدة حول التلفزيون. المفروض ان انا كنت نبهت من البداية ان الحلقة دي للكبار فقط. طب تقدروا تطلعوا العيال الصغيرة لو سمحتوا والبنات من قدامكم علشان خاطر ما يبقاش في حرج. قال: نعم. ومش يسكت بقى، لا، حاجات غريبة قوي يا جماعة. قال: كما يغيم المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا بعد ده كله؟ قال له نعم. وشوف الراجل كلامه المؤدب والمهذب رغم انه زنى يعني، لكن كلامه مؤدب ومهذب. قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. حتى الوصف مؤدب رغم انه راجل زاني. فسألوا الرسول فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني يا رسول الله. عارفين طهاره ازاي؟ ما فيش تطهير بقى في الإسلام أصلا، فيش تطهير، اللي يغلط فأمر به فرجم، ده التطهير. وتكرر هذا الحديث في سنن الدارقطني حديث رقم 3491. صعب قوي ده، يمنع اي انسان يروح يتوب لما فيها رجل. ثم يكمل الشيخ عبد المهدي تعليقه قائلا على الكلام اللي انا بقوله، يعني رغم ان الكلمة اللي انت تعرضتها للضوء كلمة صعبة قوي، لكن يعلى ويقول ايه؟ اهو شغل تمثيل وشغل افترة. برضو يا فضيلة الشيخ ده شغل افترة وتمثيل صحيح؟ ثم يوجه كلامه للمضيفة متسائلا، بيقولوا ان ليه الكبير رضع؟ ويؤكد لها الخبر قائلا هم قالوها في القناة الفضائية. ثم يتساءل في استعجاب قائلا ايه رأيك؟ ويضيف قائلا مش في الصحف بس، والكلام ده هتسمعوه دلوقتي وتشاهدوه على الشاشة.
فيها ايه؟ لكن اهو شغل تمثيل وشغل افترة، بيقولوا ان ليه الكبير رضع، طب هم قالوها في القناة الفضائية، ايه رأيك؟ مش في الصحف بس.
ثم يورد بعضا من الأسئلة التي ذكرت في قناة الحياة قائلا
إن الإسلام فيه رضاع كبير، هو الكبير معقول ممكن يرضع؟
ما هي مش بعد ما اتنشط يا دكتور،
بعد ما اتنشط،
لا يا دكتور،
هل تؤخذ الفتوى يا
دكتور،
هل تؤخذ الفتوى الدينية شرعيتها من خلال الداعية أو رجل الدين الذي يقوم بالإفتاء، أم من خلال صدورها عن مجمع البحوث الإسلامية بعد المناقشة والموافقة عليها؟ نواصل بعد الفاصل.
وإني أندهش لماذا لم يتركوه يتكلم في الموضوع، والمؤكد أنهم أفلوا عليه الكلام بدليل أن المضيفة غيرت الموضوع ودخلت في فاصل ولم يعودوا لسياق الحديث أيضا بعد الفاصل. صح؟ ده كان بخصوص النقطة الأولى وهي رضاعة الكبير وقناة الحياة. ننقل للنقطة التانية بقى حتة حتة كده. رضاعة الكبير بين الفتوى والحديث، سؤال يطرح نفسه على بساط البحث، هل رضاعة الكبير فتوى أم حديث؟ وهذا ما دعا المذيعة سهير جودة تذكر في الحلقة وتقول
إن له على فتوى إرضاع الكبير، وقال أنها ليس بفتوى، وشكرا على هذا التوضيح.
لقد شكرت المذيعة الشيخ عبد المهدي على أن رضاعة الكبير ليست فتوى ولكنها لا تعلم بكل أسف شديد بالمصيبة الكبرى أنها أكثر من فتوى، إنها حديث محمدي. بل أكد الشيخ عبد المهدي عبد القادر أنه حديث صحيح، بل وفي أعلى درجات الصحة، وأنه وسام شرف على صدر مدرسة الإسلام. الكلام ده موجود في كتابه اللي اسمه دفع الشبهات عن السنة المحمدية صفحة 103. وإني أحب أن أذكر عدد مرات ورود حديث رضاعة الكبير في في كتب الأحاديث المحمدية ما يختص برضاعة الكبير، ذكر في 23 موقع، ذكر 23 مرة في 8 مصادر تراثية للحديث. وعشان خاطر تتأكد أيها المشاهد الحبيب من ذلك، عليك بالدخول إلى موقع الأزهر، هيتحط لك دلوقتي على الشاشة، وخش إلى قسم الحديث الشريف، واكتب في خانة البحث كلمة أرضعيه، بس وانت بتكتب أرضعيه حط على الألف همزة، لو كتبتها مش مهموزة هيطلع لك صفر صفر النتيجة، لكن خد بالك تكتب مهموزة أرضعيه، وستجد المواقع كلها، فافتح هذه المواقع واقرأها موقعا موقعا، فستجد أنها تذكر هذه القصة. وأنا أضع أمامك إحصاء بهذه المواقع فهي كالآتي، أذكرها لك من المواقع علشان خاطر اللي بيبحث يقدر يشوف. في صحيح مسلم اتذكرت 5 مرات، في مسند أحمد ذكرت 7 مرات، في سنن النسائي ذكرت 4 مرات، في موطأ مالك ذكرت 2، في سنن البيهقي ذكرت 2، وذكرت 1 في كل من سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، مسند الدرامي. اجمعهم كده كلهم هتلاقيهم 23 موقع اتذكرت فيها رضاعة الكبير. وقد قمت بدراسة دقيقة لهذه المراجع لأرتب تسلسل تفاصيل أحداث القصة، حيث أن كل مرجع انفرد بجانب منها. الحقيقة هذا كلفني جهدا ليس بقليل، لأن طبعا الكلام منطور، فعشان ترتب قصة مسلسلة بتاخد وقت كبير. وبالمناسبة أنا أرى أن كل كتب التراث الإسلامي تحتاج إلى إعادة دراسة وترتيب كما فعلت مع هذا الحديث، وحيبسطك لما تلاقي الحديث محطوط بتسلسل منطقي وترتيب جميل.